قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب التسمية على الطعام. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من التسمية على الطعام، أي ذكر اسم الله عليه بأن يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم قال أنه يقول بسم الله، لكن جاء في وكلمة سم الله أو أنه يعني يذكر اسم الله تحتمل بسم الله الرحمن الرحيم وتحتمل بسم الله، لكن جاء في بعض الأحاديث يعني توضيح ذلك وتفسيره بأن يقول بأنه يقول بسم الله، لأنه قال إذا قال بسم الله كما سيأتي في بعض الأحاديث عن أبي داود. فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فذلك صحيح، وإن قال بسم الله فإن ذلك كاذب، وهو الذي جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أو كما يذكره المسند. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن الرجل إذا دخل بيته وذكر اسم الله فإن الشيطان يقول لأصحابه ولأتباعه: لا مبيت لكم. وإذا ذكر اسم الله عند طعامه بأن قال بسم الله، ومعلوم أن ذكر الله هنا من رجل التسمية، لأن يقول بسم الله عند الدخول وبسم الله عند الأكل، فيقول لا طعام لكم. وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال أدركتم المبيت، وإذا لم يسم الله عند طعامه قال أدركتم العشاء. أدركتم العشاء يعني معناها أنه إذا لم يذكر اسم الله عز وجل فإن الشيطان يقول لأتباعه ولمن معه: أدركتم المبيت، معناها أنهم يدخلون، لأن بيت المبيت اسم الله عند دخوله. وإذا لم يسمى عند العشاء فإنه يقول أدركتم العشاء. وهذا يدلنا على أن التثنية في عند الطعام مطلوبة، وأن الإنسان يسمى الله في أوله ويقول بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم، وذلك يطرد الشيطان ولا يجعل الشيطان يشاركه في طعامه، فيكون ذكره اسم الله عز وجل عليه يطرد الشيطان عنه، فيكون فيه البركة وفيه الفائدة.
قال حدثنا يحيى بن خلف.
يحيى بن خلف ثقة أخرج حديثه مسلم.
صدوق
أخرجه مسلم وأبو داود.
الترمذي
وابن ماجه.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم هو الضحاك المخلد النبي ثقة أخرجه أصحاب في ستة.
عن ابن جريج.
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب في ستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب في ستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وهو صحابي جليل وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن ابن حذيفة
أبي خيثمة
عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدها وقال: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه كانت طريقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا حضروا معه طعاما لا يمد أحد يده إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو الذي يبدا. وهذا يدلنا على أن البدء يعني يكون لأهل الفضل، يعني عندما يكون الطعام فإنه يبدأ أو يبدأ بأهل الفضل، هم الذين يبدأون، كما كان مثلا هو الذي كان يبدأ وكانوا لا يبدأون قبله، وإنما يكون بدأهم بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا من آدابهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أعرابي كأنه يدفع ومد يده، فالرسول قبض يده قبل أن يمس الطعام، ثم جاءت جارية يعني صغيرة كأنها تدفع فمدت يدها لتناول الطعام فمسك يدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطعام يستحل، الشيطان يستحل الطعام إذا لم ينكر اسم الله عليه. لهذا سبق أن مر في الحديث أنه إذا لم يسمى عليه قال أدرك من العشاء، يقول الشيطان لأصحابه أدرك من العشاء إذا لم يسمى الله عليه، فهو يستحل الطعام إذا لم يسمى الله عليه. فالرسول قبض يدي الأعرابي والجارية وقال إن يد الشيطان مع يديهما في يده صلى الله عليه وسلم، أي أنه يده مع أيديهما، وأنه يأكل بأكلهما ومع أكلهما بأكلهما، ما دام أنه ليس فيه ذكر لله عز وجل أي التسبيح. فبين عليه الصلاة والسلام أن ذكر الله عز وجل يكون في أول الطعام، وأن ذلك يضرب الشيطان، وأن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، وأنه يدفع بعض الناس الذي يجعل منه أن يبادر على الأكل ودون تسلية ليجد السبيل له إلى أن يأكل معه، كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يده مع أيديهما في يديه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الإيمان بالغيب، وأن المسلم عليه أن يصدق بكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون إيمانه مبنيا على المشاهدة والمعاينة، وأنه لا يؤمن إلا بالمشاهدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يده مع أيديهما، والشيطان أنه قد حضر وأنه يشارك، والناس لا يرون الشياطين ولا يرون الجن، والشياطين والجن يرون الناس، كما قال الله عز وجل أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فالمؤمن يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، كحضور الملائكة والناس لا يشاهدونهم، وحضور الشياطين والناس لا يشاهدونهم، كل ما جاء به الخبر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يجب تصديقه، وهذا من الإيمان بالغيب، لأن كل إخبار عامر مغيب جاء عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه، وإن لم تحصل المشاهدة والمعاينة للناس في هذا الذي جاء الخبر فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، إخبار عن أمر مغيب، ويكون التصديق والاستسلام والانقياد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله. وقد أثنى الله على المتقين وجعل من أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، كما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه البخاري اصحاب كتب السته الى الترمذي والا النسائي فقد اخرج له في عمل يوم الليله.
عن ابي معاويه.
ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن الاعمش.
الاعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن خيثمه.
خيثمه بن عبد الرحمن وهو ثقه اخرج له اخرجه اصحاب كتب السته.
عن ابي حذيفه.
عن ابي حذيفه وهو
سلمة بن صهيب
وهو سلمة بن صهيب
ثقة أخرجه مسلم وداود والترمذي والنسائي
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود
مسلم
وأبو داود والترمذي والنسائي. وهنا كلمة أبي حذيفة مصحفت إلى ابن حذيفة, مصحفت إلى ابن حذيفة لأن كلمة أبي قريبة من ابن. ولهذا سبق أن عرفنا أن من علوم الحديث معرفة من وافقت كلية اسم أبيه, لأنه يحصل التصحيح بين ابن وأبي. وقد فمن لا يعرف يظن أن ابن مصحف عن أبي أو أبي مصحف عن ابن, مثل الأوزاعي أبو عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو, ومثل هنادي بن السري أبو السري, هنادي بن السري أبو السري, وغيرهم كثير يأتي ذكرهم. فلو جاء هنادي أبو السري يكون صحيحا, وإذا جاء هنادي بن السري يكون صحيحا. والذي لا يعرف يظن أن ابن تصحفت عن أبيه, ويأتي التصحيح بين ابن وبين ابن وأبي كما هنا. فإن هذا حصل إبدال كلمة أبي بابن, وهو ليس ابن حذيفة وإنما هو أبو حذيفة رجل آخر, ليس ابن حذيفة بن اليمان وإنما هو شخص آخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هل في هذا الحديث دليل على أن الصغير وغير مكلف يجب أن يسمي الله على الأكل؟
نعم, هو يعلم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال كما سيأتي في حديث عمر بن أبي سلمة, يا غلام سمي الله وكل يمينك وكل يمينك وكل ما يليك, يا غلام سمي الله وكل يمينك وكل ما يليك. فالصبيان يعلمون ويعرفون بالآداب الشرعية عند الطعام وفي غير ذلك.
هنا جاءت الجارية فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها,
هي صغيرة يعني الجارية يعني كبيرة, هي صغيرة هذا ليس دليل على لمس الرجل للمرأة, وإنما هذا هي صغيرة.
قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى, فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
ثم إنه أورد أبو داود حديث
عائشة
أم المنير رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى,
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله يعني عند أكله وقبل البدء بأكله بالأكل يذكر اسم الله فيقول بسم الله, فإن نسي فإنه يمكنه التدارك يعني يقول بسم الله أوله وآخره, فيمكنه أن يتدارك ذلك يعني يقول بسم الله أوله وآخره. وهذا يدلنا على المحافظة على ذكر بسم الله, وأنه إن نسي فإنه يمكن التدارك بأن يقول هذا الكلام بسم الله أوله وآخره.
قال حدثنا مؤمل بن هشام,
مؤمل بن هشام ثقة أخرج حديث البخاري
وأبو داود
النسائي.
عن إسماعيل
بن إبراهيم بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن أبي عبد الله
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن بوديل
بن ميسرة هو ثقة أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عبيد
وهو
ثقة
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم,
عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم وهي
عندي ما حكم عليها, قال أنا أخرج أبو داود الترمذي والنسائي,
لكن هي تابعية لكن ما ذكر في تهذيب التهذيب يعني شيئا عنها وعن حالها, والألباني صحح الحديث. رجع حديثها في المتولدية, ها
ما حكم عليه. أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة.
أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق، وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا جابر بن الصبح قال حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه اميه بن مخفي رضي الله عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالسا ورجل ياكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه الا لقمه فلما رفعها الى فيه قال بسم الله اوله واخره فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه.
ثم رجع أبو داود حديث أمية المخي أمية المخي رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل طعاما فلما لم يبق منه لقمة واحدة سمى الله وقال بسم الله أوله وآخره وكان الشيطان يأكل معه فاستقاء أو فقاء الشيطان كل ما كان في بطنه يعني مما أكله قبل ذلك. وهذا الحديث في إسناده رجل مستور مجهول الحال وهو المثنى بن سعيد. وأما فيما يتعلق بكونه يقول في أثنائه إذا تذكر بسم الله أوله وآخره فإنه دل عليه الذي قبل هذا. وأما فيما يتعلق بكون الشيطان قاء ما في بطنه فهو قد جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث فيه هذا الرجل المستور هذا الرجل المسبور فهو يعتبر شاهد للحديث الأول فيما يتعلق بكونه يسمي الله عز وجل ويقول أوله وآخر إذا نسي في الأول، ويكون موافقا لذلك ومتفقا معه فيكون شاهدا له. وأما فيما يتعلق بالاستقاء وأن الشيطان قاء كل ما في بطنه فهذا جاء من هذه الطريق وهو غير ثابت كما عرفنا.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
مؤمل بن الفضل الحراني صدوق أخرج له
أبو داود
النسائي.
عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن الصبح.
جابر بن الصبح وهو صدوق
أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي.
المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي هو مسبوق.
أخرج أبو داود النسائي.
أخرج أبو داود النسائي مسبوق معنى مجهول الحال.
عن عمه أمية بن مخفي.
عن أمية بن مخفي رضي الله عنه حديث أخرجه
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
قال أبو داود جابر بن الصبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه.
قال أبو داود جابر بن صبح جد سليمان بن حرب من أمه، يعني جده من جات أمه. وهذا يعني بيان يعني لهذه القرابة بينه وبين سليمان بن حرب. سليمان بن حرب مشهور الذي يروي عنه أبو داود كثيرا وهو من رجال الكتب الستة، وهو يروي كثيرا عن حماد بن سلمة حماد بن زيد إذا جاء غير منسوب المراد لحماد بن زيد يأتي. ويعني هذا من الجدودة من جهة الأم. ومثل هذا ابن أبي عاصم النبيل أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم فجده من جهة أبيه أبو عاصم النبيل، وجده لأمه موسى بن إسماعيل الثبولي، هذا الذي يأتي ذكره كثيرا في الرواية رواية أبي داود عنه. موسى بن إسماعيل الثبولي هو جده من جهة أمه، وأبو عاصم هو جده من جهة أبيه. ابن أبي عاصم المعروف المشهور صاحب السنة وصاحب الكتب المتعددة.
الله عليك، ما حكم التثني على الطعام، الوجوب أو الندب؟
الذي يظهر أنها الوجوب، لأن جاء يعني في أن تظهر الشيطان وأن الشيطان يشارك، ومعلوم أن الإنسان مطلوب منه أن يبعد الشيطان عن مشاركته.
التسمية على الطعام والتسمية عند الدخول إذا قالها واحد من أهل البيت أو من الجالسين على الطعام يكفي؟
لا ما يكفي، كل واحد يسمي إذا دخل، كل واحد يسمي إذا دخل، ما يقال أن واحد منهم يمكن إليه التسمية والباقين لا يفعلون، بل كل واحد يعود نفسه أنه يسمي حتى لو كان أكل وحده فإنه يكون ملتزما لذلك، ما يكون معناه أنه يعتمد على غيره أو أنه يبني على أن غيره يكفي، بل كل واحد يسمي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للغلام الذي هو عمر بن أبي سلمة، قال سم الله يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك.
هل يكفي للواحد عند الدخول السلام أو يسلم ويسمي؟
لا، التسمية كما جاء في هذا الحديث يعني يسلم ويسلم.
ما ذكره الإمام الغزالي من التسمية لكل لقمة هل له أصل من السنة؟
ما نعلم شيء يدل عليه، التسمية عند أول فقط، ما كل لقمة يسمي ما نعلم شيء يدل على هذا.
إذا ذكر التسمية بعد الفراغ من الأكل هل له أن يقول بسم الله أول وآخر؟
إذا كان الذي يبدونه ما يقول، لأن التسمية عند الأكل والأكل أن انتهى، لكن له أن يحمد الله، الذي عليه الذي بقي عليه أن يحمد الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأكل متكئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا آكل متكئا.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب الأكل متكئا. والاتكاء يعني يكون بمعنى أن الإنسان يتمايل على أحد جنبيه وأحد شقيه، فيكون معتمدا على احد الشقيه، هذا قاله اتكاء. ومنه الحديث حديث ابي بكر في قصه شهاده الزور، وكان متكئا فجلس، يعني بدل ما كان متكئ او معتمد على شيء جلس. فهذا يعني يفيد بان الاتكاء يكون في الاعتماد على شيء، وليس قال وليس الامر وليس الاتكاء مقصورا على التمايل عند الأكل، وإنما يكون أيضا في كل إنسان يجلس الجلسة التي يكون فيها حاجة إلى التوسع في الأكل، مثل الجلوس متربعا، فإنهم فسروا هذا بأنه من الاتكاء، لأن فيه توسع في الأكل وجلسة من يكثر من الطعام. فقالوا أن هذا يدخل تحت معنى الاتكاء، يدخل فيه الاعتماد على أحد الشقين، ويدخل فيه الجلسة التي يكون الإنسان فيها متمكنا في مكان وطيء وفي فراش مستريحا فيه، ثم يجلس متربعا لأن ذلك مدعاة لكثرة الأكل وتوسع فيه. وإنما يجلس الإنسان على غير هذه الجلسة التي هي كونه متربعا، ولا كونه معتمدا على شيء على أحد شقيه، بأن يجلس محفوظا أو يجلس يعني على أحد رجليه ينصب الرجل اليمنى، بحيث لا يكون متكئا متربعا الذي هو الاتكاء على أحد معانيه. وقد أورد أبو داود حديث أبي جحيفة وأبي بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أني لا أكل متكئا. وأمته طلع له، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو كما أنه لا يأكل متكئا فكذلك عليهم ألا يأكلوا متكئين.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي بن الأقمر.
علي بن الأقمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي جحيفة.
عن أبي جحيفة وهذا بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وهذا من الأسانيد العالية عند أبي داود، فهو من الرباعيات، والرباعيات هي أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن شعيب عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان.
ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي متكئا قط. وهذا يوضح ما تقدم من قوله عن نفسه أنا لا أكل متكئا. هنا أخبر عن نفسه بأنه لا يأكل، وأصحابه أخبروا عنه بأنهم لم يروه آكلا متكئا صلى الله عليه وسلم. ولا وطئ عقبه رجلان، يعني الناس لا يطعون عقبه معنى أنهم يمشون وراءه، وإنما يمشي هو وسطهم أو وراءهم صلى الله عليه وسلم تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. فلا يمشي الناس وراءه ويطعون عقبه، وإنما يمشي وسطهم صلى الله عليه وسلم، يمشي وهم معه عن يمينه وشماله وقد يكون أمامه. وأما كون الناس يطعون عقبه ويمشون وراءه فالحديث يدل على عدم حصول ذلك.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ثابت البناني.
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعيب بن
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديث البخاري في هذا المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه وأبوه عبد الله بن عمرو ومقيد جده. وقد صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو كما سبق أن عرفنا في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو الذي هو جد شعيب، وكذلك هو جده جد عبد الله بن عمرو لأن جد أبيه جده. ويقال للجد أب لأن الجد هو من جملة الآب، فقوله عن أبيه يعني مقصودها أنه جده.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وكيع عن مطعم بن سليم قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقعن.
ثم رجع ولود حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة ورجع إليه وجده يأكل تمرا وهو مقعن، يعني أنه جلس على مقعدته وقد نصب قدميه، يعني لو لم يكن متربعا وإنما يكون مقعيا بمعنى أنه متمكن من الأرض وقدماه على الأرض وهما منصوبتان، هذا هو المقصود بالإقعاء هنا.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أوكيع.
وكيل الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مصعب بن سليم.
مصعب بن سليم هو
صدوق أبو مسلم وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي.
صدوق أبو مسلم وأبو داود والترمذي في الشمال
والنسائي. عن أنس.
عن أنس المالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رباعي مسند.
نعم. إبراهيم بن موسى عن وكيع عن مصعب عن أنس.
أي نعم أربعة رباعي.
هل وردت صفة ثانية في جلسة وسلم في الطعام غير الإقعاء؟
ما أعلم.
يقول الاتكاء
لكن التربع والاتكاء على أحد الجنبين أو على اليد على الأرض طبعا هذا من جملة الاتكاء الذي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة للتربع ما يعني اشترط فيه كما ذكرت يكون يعني فراش وثير، أما إذا كان جالس على البساط أو الأرض التربع ما
هو مثل لما يجلس مثلا على شيء يعني مثل الجلسة هذه جلسة الذي فيه نهم والذي يريد أن يستكثر من الطعام، ولكن إذا كان فيه فراش وثير يعني معنى أنه متمكن أحتاج إلى أن يتحرك يتصلب، لكنه قد يكون متربعا وإن لم يكن وثير ولكنه يتصلب ولكنه يتوسع في الأكل، هذه الهيئة فجعات للتوسع.
هل يعد من الاتكاء الاستناد إلى جدار في حالة الأكل؟
الذي يبدو أنه لا يعد إلى الاتكاء يكون مستعد، مثل الإنسان إذا كان محفوظ يمكن يكون مستعد، إذا كان محفوظ إذا مستعد على ظهره. وكذلك الكراسي يعني مثل ظهر الكرسي مثل الجدار الذي يستند عليه.
الأسئلة جاءت هل تدخل هذه الأحكام التسمية في أول الطعام التسمية في وسطه بسم الله ولا آخر الاتكاء هل هذه تشمل الشرب كذلك؟
والله يبدو أنها كذلك الإنسان لا يشربه متكي ولا ولا لا, لا, لا على جنبه ولا على وهو متربع يعني يبدو أنه هو يعني كل يعني فيه الأكثار والتوسع وفيه يعني أيضا هي جلسة يعني جلسة المتكبرين أو الذي عندهم كبرياء.
وكذلك إذا نسي التسمية في أول الشراب له أن يفعل مثل الطعام بسم الله ولا أخر
يبدو معه مثل.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحبة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحبة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها.
ثم ورد أبو داود باب
ما جاء في الأكل من أعلى الصحبة.
باب فيما جاء في الأكل من أعلى الصحبة الصحبة التي فيها الطعام غالبا يكون الطعام أعلاه في وسطه ويكون فيه انسياب يعني لجهة الأطراف فالإنسان يأكل مما يليه ولا يأكل من وسط الصحبة. وقد جاء في ذلك حديث من صحابي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اذا اكل احدكم
طعاما فلا ياكل من اعلى الصحبه
فلا ياكل من اعلى الصحبه بمعنى انه يمد يده لوسط الطعام وياكل ياكل مما يليه كما قال لعمر بن ابي سلمة يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك سم الله وكل يمينك وكل مما يليك فقال فان البركه تنزل في اعلاها.
قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يكن من أعلى الصحبة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها.
يعني فليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها الذي هو وسطها. فالإنسان يعني يأكل يعني شيئا فشيئا فإنه يكون في ذلك من أسباب البركة ومن أسباب النفع. وأما الأكل من الوسط فهو مخالف لما جاء وأيضا مخالف للأدب لأن كون الإنسان تطيش يده وتتجاوز إلى المكان الذي يليه هذا يجعل الناس يشمئزون وينفرون يعني منه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن السائب
عن عطاء بن السائب وهو صديق الاختلاط وشعبة من سمع منه قبل الاختلاط وسمعه صحيح وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن سعيد بن جبير
عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد إلى الأربعة من أصحابه وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحكم واحد ولو كان ما في ذروتها يختلف عما في حواليها.
لا إذا كان المقصود اللي في الذروة أنه شيء آخر فيتناول منه مما يليه يتناول منه مما يليه مثل ما إذا كان الطعام في على الصحبة لحم والجوانب وتحت اللحم رز ويأكل من اللحم من الرز مما يليه ويأخذ من اللحم مما يليه ويأخذ من اللحم مما يليه.
إذا يوجه الحديث إذا كان
الطعام
كله نوع واحد
فهم نعم إذا كان نوع واحد حتى إذا كان هذا إذا كان الناس على الصحة اللي هو لحم فيكون كأنه يعني كأن الطعام أو الإناء ما فيه إلا لحم يعني يأكل ما يريد لأن بمثابة الصحة التي فيها الطعام لأن ما دام هذا مثلا هذا أرز وهذا لحم فهو يأكل مما يليه من الرز ويأكل مما يليه من اللحم وسط يتركه.
قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن مسر رضي الله عنهما أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد سرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلدة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
ثم أرجع أبو داود حديث
عبد الله بن بسر
عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهما وفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة وأنه يعملها أربعة وأنه أفي بها فالتف الناس حولها، ولما التحموا الرسول صلى الله عليه وسلم جثى لأنه يعني على ركبتيه يعني حتى يكون يوسع في المكان وحتى يعني لا يكون فيه أخذ مكان كبير، فكأن واحدا من الحاضرين قال ما هذه الجلسة يعني أن هذه جلسة يعني كأنه يريد أنها لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنها يعني جلسة يعني ليست مناسبة في حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعلني نبي عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا يعني هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم كونه يقوم بهذه الهيئة كونه يكون على هذه الهيئة التي يكون يجد على ركبتيه ويكون معتمدا على ركبتيه، لأن هذا يكون أسهل وأخف وأوسع للحاضرين بحيث يعني لا يضيق المكان عليهم. ثم قال كل من جوانبها ودعوا وسطها يبارك لكم فيها، وهذا مثل الذي قبله يعني آخر الحديث مطابق لما جاء في حديث ابن عباس المتقدم.
كان للنبي صلى الله عليه وسلم قطعة يقال لها الغراء تحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القطعة يعني وقد سرد فيها.
يعني سجدوا الضحى يعني صلوا الضحى صلوا صلاة الضحى وصلاة يقال لها سجود، وسجدوا الضحى يعني صلوا ويقال الركعة سجدة لأنها تسمية للشيء باسم بعضه باسم بعضه.
وسجد الضحى أتي بتلك القطعة يعني وقد سرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي
عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي صدوق أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه
عن أبيه
هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه
عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق
هو
صدوق
خليل أبو خليل المفرج وأبو داود والنسائي بن ماجه
عن عبد الله بن بكر
رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة
عمرو بن عثمان عن أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بكر
هذا رباعي هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
يقول السائل إذا كان الشخص يأكل لوحده فهل له أن يأكل من وسط الصحفة أو أعلاها؟
والله الذي ينبغي له أن يأكل مما يليه ويكون معود نفسه على ذلك حتى تكون هيئة الاستمرار على هذه الطريقة، ولأنه قد يأتي أحد يأكل من الطعام فيكون الجهة التي لا تليه ما مسها أحد فيأكل منها غيره وهو مرتاح.
ما هو الجمع بين الأحاديث في أن البركة في وسط الطعام وآخر الطعام؟
أقول لا تنافي بينها يعني آخر الطعام آخر ما يؤكل هو الوسط أو الذي في الوسط وهو يعتبر آخره.
هل من السنة تسمية الأواني كما ورد في القطعة بالغراء؟
يمكن أقول يمكن تسمية الأواني بأسماء. إيش المعنى من هذا؟ ما في معنى
يقول من السنة؟
لا ما يقنها سنة هذه أسماء ما يقنها سنة يقول السؤال من السنة؟ لا يعني هل يمكن أو هل يفوق؟ نعم يفوق جائز أما السنة مو سنة.
يقول بالنسبة مثلا لصحن الفاكهة تتنوع ربما الفواكه فهل له أن يختار ولو لم يكن من الذي يليه؟
إذا كان كل قطعة على حدة والجهة التي في تليه فيها ما في الجهة الثانية فإنه يأخذ منها ولو كان كل قطعة مستقلة ولا يعتبر أنه يصير فيه يعني تأثير من ناحية اللمس وأن كل قطعة مستقلة فالإنسان يعود نفسه على أن يأكل ما يريد ولو كان ذلك فاكهة. ومعلوم أنه إذا كان أكل النوع الذي يريده من جهة الذي يليه ثم يروح لأن يأكل جهة الآخرين هذا مو طيب يعني استنفد ما أمامه ثم راح يأكل ما أمام الناس هو مستعجل وهم غير مستعجلين
ربما اللي قدامه ما ينام
لا بس هنام إذا كان المكان يعني موضوع صحن مقسم جهة فيها فاكهة وجهة فيها فاكهة نعم له أن يأكل. أما إذا كان مختلطة فالذي يليها أنواع كما أن الذي يلي غيرها تليه لكن إن كان الصحن في جهة منه نوع من الفاكهة والجهة الثانية نوع من الفاكهة وشيء يليه وشيء يلي غيره له أن يذهب لكن ما يذهب يأخذ من الذي يلي ذاك على طول يأخذ من أدنى شيء من هذه الفاكهة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه.
ثم أورد أبو داود باب الجلوس
على مائدة عليها بعض ما يكره
باب الجلوس على مائدة على بعضها ما يكره أي أنه لا يجلس عليها ولا يشارك فيها ما دام أنها مشتملة على محرم فهو لا يحضرها ولا يشارك فيها. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مطعمين عن الجلوس على مائدة تدار فيها الخمر
يشرب
عليها الخمر وأن يأكل الإنسان
وهو
منبطح على بطنه يعني هاتان الهيئتان هيئة كل إنسان يأكله منبطح يعني لا غير سائغة وكونه يكون في مائدة تشرب فيها الخمر أيضا غير سائغ فلا يجوز لا هذا ولا هذا. ومحل الشاهد من الترجمة هو الحديث الأول يعني لأن فيه يعني شيء يكره. وأما قضية الأكل قد يأكل الإنسان وحده وهو منبطح وليس عنده أحد ولكن هذه الآية غير صحيحة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنها وعابها كما جاء في هذا الحديث.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن كثير بن هشام
مر ذكره هو كثير بن هشام هو
ثقة في البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن جعفر بن برقان
وهو
قال عن صدوق يهم في حديث الزهري أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة
صدوق يهم في حديث الزهري وهذا من حديث الزهري وجاء في الرواية التي بعدها أنه قال بلغني عن الزهري الإسناد الذي بعده قال بلغني عن الزهري يعني ما يفيد بأن فيه واسطة وأنه لم يسمع منه.
أبو
بخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة
عن الزهري
وهو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة
عن سالم عن أبيه
عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب السنة الستة عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره وهذا فيه جعفر بن برقان المتكلم في رواية عن الزهري وقد جاء في رواية ثانية أنه قال بلغني ما يشير ان فيه يعني واسطة, لكن الحديث يعني له شواهد يعني تدل عليه في ما كان يوم الله واليوم الآخر, فلا يجب سمائدة تدار فيها الخمر.
قال أبو داود هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر.
نعم, قال هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر لأنه قال بلغني وهما ذكر
إلا سيئة الآن. نعم. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث.
نعم.
قال حدثنا هارون بن زيد
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق أخرج له
أبو داود النسائي
عن أبيه هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي
عن جعفر أنه بلغه عن الزهري.
نعم, وقد مر ذكرهما.
الترجمة عليها بعض ما يكره, فهل مراد أبي داود من الكراهة التحريم؟
نعم, الخمر تحريم هي محرمة لا هي مكروهة.
لا, لكن عموما يعني حتى
لا هو المقصود التحريم.
هل يجوز الأكل في مطعم يبيع الخمر ولكن ليس على الطاولة المأكول عليها؟
الإنسان ما ينبغي له أن يأكل في هذا المطعم الذي فيه الخمر ولو كان ليس على الطاولة التي عليها, وإنما عليه أن يأتي ويأخذ الطعام ويذهب به إلى مسكنه ويأكله بدلا من الجلوس مع هؤلاء الذين يشربون الخمر.
ما يقال إذا كان ولا تعاون هذا المعنوان لا تعاون هذا المطعم اللي بيع الحرام؟
لا, إذا كان وجد غيره لا شك أنه هو الذي ينبغي الإنسان يتعامل معه, لكن إذا لم يجد فله أن يأخذ ما أحل الله ويترك ما حرم الله.
ذكرتم أن التحسين لأجل أن الشواهد للقسم الأول, هل يوجد شاهد وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه؟
لا أذكر, لكن كما هو علوم هذه الهيئة يعني هيئة يعني كريهة وغير مستثارة, وليس أن يأكل وهو منبطح على بطنه. أصل المنبطح على بطنه ما هو طيب, لو كان ما في أكل أو ما إلا إذا كان لحاجة. أقول لحاجة لسان ينبطح, وقد جاء يعني النوم على البطن وأن يعني الموت على بطن جاء النهي عنه.
قال رحمه الله تعالى باب الأكل باليمين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
ثم رد أبو داود باب الأكل باليمين. الإنسان عندما يأكل يأكل بيمينه يأكل بشماله. وقد ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الإنسان قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله, يعني فلا يكون مشابه للشيطان وإنما يكون على هيئة بعيدة عن مشابهة الشيطان. وهذا يدلنا على وجوب الأكل باليمين. وقد جاء فيه أحاديث, منها الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يأكل بيمينه فقال بشماله فقال كل يمينه قال لا أستطيع قال لا استطعت, ما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه بعد, أي أن الرسول دعا عليه لأنه كان يعني قال ذلك مستكبرا, قال ذلك على سبيل الاستكبار, ولهذا قال لا استطعت فما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه.
قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال حدثنا
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان,
سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر
عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
يدخل في ذلك المناولة الأخذ والإعطاء.
نعم كذلك, هكذا يأخذ يمينه ويأخذ يمينه لا يأتي الإنسان بالشمال ويأخذ بالشمال.
يقول أنه في دليل على أن الشيطان له يد يمين ويسار.
إيش؟
في دليل على أن الشيطان له يمين وله شمال.
أي نعم، يدل على أن الشيطان له أيدي وأن له يمين وشمال. نعم، هذا يدل على ذلك، يدل على أنه يأكل ويشرب.
قال حدثنا محمد بن سليمان لوين عن سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن بني فسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
ثم ورد أبو داود حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أذن بني وكل بيمينك وكل مما يليك. ما في سمي الله؟
لا، أذن بني فسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
يعني ثلاثة أمور، أذن بني وفسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهو يعني يسمي الله ويكون أكله باليمين ويكون أكله مما يليه، ويكون أكله مما يليه. هذه آداب ثلاثة أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيبه عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عن الجميع. وقوله أذن يا بني هذا يدل على أن الإنسان يقول لغيره ممن هو دونه يا بني، وإن لم يكن ابنه، وهذا من اللطف ومن الرحمة والشفقة. كما أن الصغير يعامل الكبير لأن يقول له يا عم، وإن لم يكن عمه من النسب، كما جاء ذلك في أحاديث، منها حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة بدر وشهوده بدرا، فإنهم لما صفوا قال رأيت وإذا عن يميني شاب في الأنصار وعن يميني وعن يساري شاب من الأنصار، فغمزني الذي على يميني وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ يا عم أتعرف أبا جهل؟ عبد الرحمن عوف مهاجرين وهذا الشاب من الأنصار، فقال تعرف أبا جهل؟ قلت وماذا تريد منه؟ قال إنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رأيته لن يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا، يعني إذا رأيته ما أفارقه حتى يموت الأول منا، إما أنا وإلا هو. فالمحل الشاهد أنه قال يا عم.
قال حدثنا محمد بن سليمان لوين.
محمد بن سليمان لوين هذا لقب لمحمد بن سليمان، وهو
ثقة أبو داود النسائي.
ثقة أبو داود النسائي.
عن سليمان بن بلال.
سليمان بن بلال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وجزة.
عن أبي وجزة.
نعم.
وهو
يزيد بن عبيد ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
يزيد بن عبيد ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن عمر بن أبي سلمة.
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
محمد بن سليمان،
سليمان
بن بلال، أبو وجزة، عمر
بن سلمة. هذا رباعي، ما على سنيد عند أبي داود.
ما حكم الأكل والشرب بكلتين
اليدين؟
يعني يمسك
الإكرة كله بيدين. إذا كان الأمر يحتاج إلى مسكه من أجل التمكن أو أنه كبير فلا بأس، المهم أن تكون اليمين موجودة، ما تكون الشمال وحدها.
قال رحمه الله تعالى باب في أكل اللحم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا يسأل عن حديث والمدينة خير له لو كانوا يعلمون، يقول هل له تكلية بقية وهل هو صحيح أو ليس بصحيح؟
حديث هذا صحيح، هذا صحيح ثابت في الصحيحين أو في أحدهما. المدينة قال فيه فتحت اليمن وأخذ جعوية بسفون، فيه بسفون حديث طويل، والمدينة يذهبون يبحثون عن الرخاء، والمدينة تفعل لهم لو كانوا يعلمون. فهو مدينة صبر على لأوائها وشدتها.
يقولون هناك وقت محدد يحتاجه المقيم للصبر على شغف العيش بها.
هل من الوقت؟
ها ايه؟
عبد الإنسان يستمر يعني في البقاء فيها، ولو حصل لها ما حصل من الشدة فإن ذلك محمود العاقل.
وهل يأثم من خرج منها لعدم اتفاقه مع صاحب العمل ومخالفته لعقد العمل؟
الإنسان له أن يخرج منها، أقول له أن يخرج منها، يعني إذا كان خروج في مصلحة وفي فائدة، ولكن ما يخرج رغبة عنها، أقول لا يكون خروجه عنها رغبة منها رغبة عنها، وإنما خروجه لمصلحته ولفائدته، أقول لا بأس بذلك.